بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي المنزل الحادي عشرة من منازل السائرين إلى الله تعالى التي ذكرها السعدي رحمه الله في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة. فما هي هذه المنزلة؟ منزلة الشكر، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. فالشكر باللسان التحدث بنعمة الله والثناء عليه بها والتحدث بذلك والاعتراف بذلك، والشكر بالقلب الشكر بالقلب كيف يكون؟ أنت محمد، نعم، معرفة النعمة والإقرار بها في قلبه، شهودها وعدم التغافل عنها، وهذا هو أول الشكر. فلا يكون الشكر إلا بشهود النعمة ومعرفتها. وشكر الجوارح كفها عن المعاصي وتسخيرها في طاعة المنعم. نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله: صاحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. وهذه الصفة الثانية عشرة من صفاتهم، من صفة السائرين إلى الله تعالى سيرا صحيحا، أنهم صاحبوا التوكل أي لازموه، فصاروا هم والتوكل كالأصحاب الذين لا يفترقون. ولذا أكد ذلك بقوله في جميع أمورهم، أي أمور الدنيا وأمور الآخرة. توكلوا على الله في أمور دينهم ففعلوا الطاعات وتركوا المعاصي متوكلين على الله تعالى، وهكذا في أمورهم الدنيوية من أمر الرزق والمعاش وتنشئة الذرية وغير ذلك من أمور دنياهم. فهم صاحبوا التوكل في جميع الأمور مع بذل جهد في رضا الرحمن، أي مع الاجتهاد في طاعة الله. مع بذل جهد أي مع الاجتهاد في رضا الرحمن، فيما يرضي الرحمن جل جلاله. فهم توكلوا على الله، ولكنه ليس توكل عجز وتوكل عدم مبالاة، بل توكل مع العمل، بل مع الاجتهاد في العمل، مع بذل جهد في رضا الرحمن. فإذا هذه الصفة الثانية عشرة من صفات السائرين إلى الله تعالى سيرا صحيحا، الذين يصل بهم سيرهم إلى الله، أنهم توكلوا على الله واعتمدوا عليه واجتهدوا في طاعته وبذلوا الأسباب التي توصل إلى مرضاته، وهذا كمال العبد. قال السعدي رحمه الله قال: يكمل العبد في هذين الأمرين، وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله، ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما. إذا صار يتوكل، يزعم أنه يتوكل ولكن لا يعمل، يقول أنا متوكل ويترك العمل، هذا غير مصيب في أنه متوكل، بل هذا عاجز. وإذا أخذ بالثاني، اجتهد في العمل واعتمد على نفسه، اجتهد في العمل وجد وبذل كل ما يستطيعه في العمل الصالح، ولكنه لم يعتمد على الله، اعتمد على نفسه، فهذا مخذول، لا يمكن أن يصل ولا يمكن أن يعمل العمل الصالح وهو غير مستعين بالله وغير متوكل عليه. فالكمال في الأمرين. قال: ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما، فإذا فقد واحد من هذين الأمرين فاته الكمال. فحقيقة التوكل تجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة به، فيعتمد على ربه بقلبه في قلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، هذا الأمر الأول، ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى المطلوب، وهذا الأمر الثاني. وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، ولا يبقى من مجهوده مقدورا، وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. إذن هذا التوكل، يبذل جهده في تكميل الطاعة وتحسينها، ولا يدخر جهدا، لا يبقي جهدا يستطيع بذله في فعل الطاعة، ومع هذا الجهد والاجتهاد والسعي هو معتمد على الله تعالى في تمام تلك الطاعة وفي حصولها وفي تكميلها. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها، من التفكر بها وصرف الجوارح عنها، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها، وأحسن الظن به في عصمته له، فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى. وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل، بل عجز ومهانة. وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول. إذن هذه المنزلة الثانية عشرة، الصفة الثانية عشرة من صفات السائرين إلى الله تعالى، الذين يريدون أن يسيروا سيرا صحيحا، والذين يريدون أن يصلوا إلى الله، أنهم ملازمون لتوكلهم على الله تعالى مع اجتهادهم في بذل الأسباب. والتوكل من الأمور الواجبة، بل هو شرط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالله تعالى ذكر التوكل شرطا في الإيمان، فهو من أوجب الواجبات، وأيضا هو من أوسع العبادات. فإن التوكل ليس خاصا ببني آدم، بل يصدر من بني آدم ومن سائر المخلوقين من الجن والملائكة، بل من الطيور والحيوانات، فكلها معتمدة على الله تعالى، فهو عبادة من أوسع العبادات وأشملها وجودا في الكون. ويتفاوت الناس في ذلك، فأهل الإيمان توكلهم على الله سبحانه وتعالى أعظم من غيرهم. والتوكل كما عرفه العلماء هو صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في ذلك وبذل الأسباب المأذون فيها. وصدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في ذلك وبذل الأسباب المأذون فيها. عرفه بذلك ابن القيم ومثله ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيرهم. التوكل إذن هو اعتماد صادق في القلب على الله تعالى، اعتمادا لا ينازعه شك ولا تردد، صدق اعتماد القلب على الله تعالى. فيكون القلب معتمدا على الله تعالى متعلقا به اعتمادا صادقا لا يداخله أي شك. في جلب المنافع ودفع المضار، وهذا شامل لجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار في الدين والدنيا، فكل منفعة يتعلق قلبه في جلبها بالله تعالى. فيكون القلب معتمدا على الله اعتمادا صادقا أن هذه المنفعة الله تعالى هو الذي سيأتي بها، سيجلبها للعبد. وهكذا كل مضرة الله تعالى هو الذي يدفعها، سواء كانت في دين العبد أو في دنيا، مع الثقة به في ذلك وبذل الأسباب المأذون فيها، وهو العمل الذي ذكره السعدي. فلا يكون توكل إلا بعمل. فعندنا اعتماد صادق في القلب على الله تعالى، وعندنا بذل لأسباب وعمل ظاهر، ولا بد من الأمرين. ومن فاته أحد الأمرين فتوكله على الله تعالى غير صحيح، فيه نقص، فيه ضعف، فالذي يعتمد مثلا على السبب ويترك الاعتماد على الله، أو يعتمد على السبب أكثر من الاعتماد على الله تعالى، فهذا ناقص التوكل. يعتمد على سبب ظاهر من أسباب الدنيا، إما في شفاء مرض أو في دفع عدو أو في دفع ضرر أو في حصول نفع. فمن يعتمد على السبب أكثر من الله تعالى هذا ناقص في توكله، حيث جعل هذا السبب كأنه هو المتصرف، اعتمد عليه. بل الاعتماد يكون على الله تعالى، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى لا بد فيه من عمل ومن بذل سبب. ومن اعتمد على الله تعالى وترك الأسباب فهذا قادح في حكمة الله، فالله تعالى حكيم وجعل للمسببات أسبابا توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها، فجعل للشبع سببا وهو الأكل، وجعل لحصول الذرية سببا وهو الزواج والوطأ، وجعل للوقاية أسبابا وهو أخذ الحيطة والحذر. فالذي يقول أنا متوكل على الله تعالى ويترك الأسباب المأذون فيها هذا قادح في حكمة الله، فالله تعالى الحكيم علق المسببات بأسباب. فكيف يأتي العبد يفصل هذه المسببات ويريد وجودها بدون أسبابها؟ هذا خلاف حكمة الله سبحانه وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، كان أعظم المجتهدين في العمل وفي بذل الأسباب. فإذا التوكل لابد فيه من الأمرين، فالاعتماد الصادق على الله تعالى ينفي عن العبد الإعجاب، ينفي عن العبد الاعتداد بنفسه، ينفي عن العبد رؤية جهده، يخرج العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. هذا الاعتماد الصادق على الله. قال السعدي: قال الاعتماد على الله والثقة به، فيعتمد على ربه بقلبه في قلب ما ينفعه في أمر دين ودنيا، فيتبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره. فهذا الاعتماد الصادق على الله يجعل الإنسان لا يعتد بنفسه، فالتوفيق من الله تعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا لم يكن عون من الله للإنسان فلا ينفعه اجتهاده مهما اجتهد. فهذا الأمر الأول، وهو صدق اعتماد القلب على الله تعالى. هذا الاعتماد الصادق على الله تعالى يخرج من الإنسان الاعتداد بنفسه، يرى أنه لولا توفيق الله لا ما قام بشيء، لولا إعانة الله لم يستطع أن يعمل شيئا. ولذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الحوقلة، وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن العبد يعتمد فيها على الله ويخرج فيها من حول نفسه، فيقول لا حول، أي لا حول لي ولا قوة لي إلا بالله سبحانه وتعالى، فأنا لا أستطيع تحولا من حال إلى حال، لا أستطيع تحولا من معصية إلى طاعة، لا أستطيع تحولا من مرض إلى صحة، لا أستطيع تحولا من ضعف وفتور إلى قوة ونشاط، لا أستطيع إلا بالله، ولا قوة لي في إحداث شيء وإيجاده إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في رواية خارج الصحيح عند أحمد قال: على كنز من كنوز الجنة من تحت العرش، أي أن من أعلى الجنة. فهذه كنز يخرج العبد بها من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه في كتاب الوابل الصيب قال: وكم لهذه الكلمة من دور عظيم في عون العبد على أموره، فهي كلمة استعانة بالله تعالى. ويخطئ بعض الناس فيستعملها مقام الاسترجاع، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله في مقام إن لله وإنا إليه راجعون، فهي ليست كلمة استرجاع بل هي كلمة استعانة بالله سبحانه وتعالى، بل استعانة عظيمة بالله سبحانه وتعالى. قال: فهي كلمة تحمل بها الأثقال وتزال بها كثير من الشدائد والمعضلات، وهي كلمة يحصل بها الثبات أمام من يخشى ويخاف من الجبابرة أو الظلمة، إلى آخر ما قال. فهي كلمة عظيمة لأنها فيها صدق اعتماد القلب على الله. قال ابن القيم: قال: وكنت أسمع كثيرا من شيخ الإسلام رحمه الله يذكر هذه الكلمة وأن لها دورا عظيما في حمل الأثقال التي تنوء بالإنسان، ويذكر أثرا أن الملائكة حملت العرش حين خلقهم الله تعالى وأمرهم أن يحملوا العرش، قالوا: يا ربنا ومن يطيق حمل عرشك وعليه ملكك وجلالك؟ فقال الله تعالى: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فحملوا العرش. وهذا الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله هو في بعض كتب ابن أبي الدنيا، وهو إسناده منقطع، إلا أن الشاهد أنه استدل به على ما فيها من العون العظيم للعبد. فهذا الأمر الأول في التوكل، ولا يكون توكل إلا به، الاعتماد الصادق على الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يجتهد بنفسه وأن يعمل وأن يبذل وسعه في العمل وينسى الاعتماد على الله تعالى أو يترك الاعتماد على الله، فليوقن أنه مخذول، لا يمكن أن يقوم بعمل. ولذا نجد أن الله تعالى يذكر التوكل بعد ذكر العبادة، يذكر التوكل والاستعانة، والتوكل هو الاستعانة. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكره فأمره بالتوكل والاستعانة بعد الأمر بالعبادة ليبين هذا المعنى العظيم، أن العبد بدون توكله على الله تعالى مخذول. الأمر الثاني الاجتهاد في العمل، في الأسباب التي توصله إلى مطلوبه. فلا بد من أن يجتهد الإنسان في العمل وفي كل سبب يوصله إلى ما يطلب، ليصل إلى الله تعالى. وأما أن إنسانا يعتمد على الله ثم يقعد عن العمل فهذا في الحقيقة ليس بتوكل. قال السعدي قال بل هو عجز ومهانة. إنسان يقول أنا متوكل على الله ثم لا يبذل الأسباب لا يسعى في العمل هذا لم يتوكل على الله سبحانه وتعالى توكلا صحيحا، بل توكله على الله تعالى ناقص. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أن التوكل على الله إما توكل على الله تعالى في الأمور الدنيوية في جلب منافع الدنيا ودفع مضار الدنيا، وإما توكل على الله تعالى في أمور الدين في جلب المنافع الدينية ودفع المضار في الدين. قال فمن حقق التوكل الثاني توكل على الله في الأمور الدينية كفاه الله تعالى الأمر الأول على أكمل وجوهه. من توكل على الله وحقق التوكل الثاني في أمور الدين كفاه الله تعالى أمر دنيا، وكان ذلك من الأسباب العظيمة لتحصيل أمر دنيا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا في منزلة التوكل من كتابه مدارج السالكين الأمور التي يقوم عليها التوكل، ورأسها اعتماد القلب على الله والخضوع له وبذل السبب إلى آخر ما ذكره. فإذا هذه منزلة عظيمة من المنازل التي يسير عليها العبد حتى يصل إلى الله تعالى، أن يكون متوكلا على الله تعالى باذلا لجهده فيما يرضي الله جل وعلا. مثل السعدي لذلك، شرح أوضح كيف يعمل إذا أراد فعل الطاعة أو ترك المعصية. قال تفصيل ذلك إذا عزم على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها، أي يوجد العبادة ويجتهد في أن يوجدها على أكمل وجه، ولا يبقي من مجهوده مقدورا، أي لا يبقي شيئا يقدر عليه إلا يبذله، وتبرأ من النظر إلى نفسه، أنا قال اعتماد على الله، مع بذل جهده لا ينظر إلى جهده ولا إلى نفسه، بل يتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها، بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها، وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه. فهكذا يتوكل على الله من أراد الطاعة. وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها، أي فلا يفكر في تلك المعصية، لا يعمل فكره فيها، وصرف الجوارح عنها، يصرف جوارح عنها فلا يباشرها بجوارحه، ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له. فإذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله. فإذن هذه المنزلة العظيمة مما يحتاجه المؤمن في سيره إلى الله تعالى. ثم ذكر السعدي بعد ذلك منزلة الإحسان، وسيأتي إن شاء الله. هنا ينقل فائدة عن شيخ الإسلام قال من مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 57 و200. قال: فالقلب لا يتوكل إلا على من يرجوه، فمن رجا قوته أو عمله أو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان فيه نوع توكل على ذلك السبب، يعني يرجوه، يرجو قوته، يرجو عمله، يرجو علمه أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه أو ملكه أو ماله غير ناظر إلى الله كان في نوع توكل على ذلك السبب. وهذا يحتاج أن الإنسان يجاهد نفسه عليه، وإلا فقد يلتفت الإنسان إلى مثل هذه الأمور ويغفل عن تعلقه بالله سبحانه وتعالى. فمن فعل ذلك كان في نوع توكل على ذلك السبب. وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. ما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. كلام جيد هذا، في تنبيه طيب للإنسان أن يصدق في اعتماده على الله وأن لا يلتفت إلى غير الله، وإن التفت إلى التفات أسباب فقط، وأما الاعتماد فهو على الله جل وعلا. أخ يقول: امرأة في حال ولادتها وطلقها أتى عليها وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر وهي طاهرة، ومن شدة الألم لم تذكر تصلي ولم تذكر هذه الصلاة إلا بعد مدة كثيرة، فماذا عليها؟ المرأة إذا أخذها الطلق، الطلق هو بداية الولادة وألم الولادة، انعصار البطن وربما يصحب ذلك دم، فإذا أخذها الطلق وصحب ذلك خروج دم فلا صلاة عليها ولو لم تلد، ولو بقيت في طلقها يوما كاملا، ولو بقيت مثلا من الصبح إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب وولدت بعد المغرب وقد بدأ بها الطلق مع خروج دم فليس عليها صلاة، وهذا من بداية النفاس. وأما إذا بدأ فيها ألم ولم تر دما فإن عليها أن تصلي، فإذا لم تستطع أن تصلي من شدة الألم ولم تذكر بعد ذلك إلا بعد مدة فلا قضاء عليها، ولكن عليها أن تكثر من النوافل، فإن النوافل تجبر بها الفرائض في كل الأعمال، وهذا من رحمة الله تعالى بالعباد أن الفرائض التي فرضها عليهم شرع لها نوافل: الصلاة فريضة ونافلة، الصيام فريضة ونافلة، الحج فريضة ونافلة، فما نقص من الفريضة يكمل من النافلة. إذا انتقص من صلاته شيء يقول الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا وجد له تطوع يكمل به ما نقص من فريضته. قال: ثم تكون سائر أعماله على ذلك. أخ يقول: هل يجوز في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول سيدنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. أولا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس، السيد هو أرفعهم مكانا، أفضلهم وأكرمهم وأرفعهم مكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، أخرجه مسلم عن أبي هريرة. فهو سيد الناس، وكان إذا أتى وفد العرب قالوا: يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فهو سيد الناس. لكن ذكر الصلاة، ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في شيء من طرق الحديث الصحيحة، فلم يرد في حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا محمد. فعلى هذا لا تشرع ذكر لفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرد ذلك في الحديث، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس سيد الناس، بل هو سيد الناس، لكن لأن هذا اللفظ لم يرد في الدليل، والاقتصار على ما ورد في الدليل أفضل. أخ يقول: ما هو الدليل على رفع اليدين وقت الدعاء في صلاة الوتر؟ سبق ذكرنا هذه المسألة بتوسع قبل أيام. وأن الوتر لم يرد فيه دليل خاص في رفع اليدين، لكن ورد رفع اليدين في قنوت النازلة في سنن أبي داود حديث أنس، وهو حديث صحيح. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة فمثله قنوت الوتر. أيضا سبق معنا أن رفع اليدين في الدعاء كم له أحوال. ها، عندك يا عبد الرزاق 4 حالات. ها، ما ورد رفع اليدين فيه صريحا مثل ماذا؟ مثل الاستسقاء، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه صريحا. ثاني، عند غيرك، ها، ما جاء النهي عن رفع اليدين فيه مثل الدعاء في خطبة الجمعة إذا كان لغير استسقاء، فقد دخل عمارة بن رؤيبة على بشر بن مروان أو بعض الأمراء وهو يدعو يوم الجمعة وهو رافع يديه، وفي صحيح مسلم الحديث، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لا يزيد أن يشير بإصبعه. فهذا ورد النهي عن رفع اليدين في الثالث. ها، مواضع يعلم من الأدلة أنه لا يصلح رفع اليدين فيها بل تلتحق بالنهي، مثل الدعاء في السجود، فالإنسان مأمور أن يسجد على 7 أعظم ومنها الكفان، فرفع اليدين في السجود ينافي هذا الحديث فيلتحق بالمنهي عنه. الرابع، ها، ما كان مسكوتا عنه لم يرد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا تركه ولا في نهي، فما الأصل في ذلك؟ ها، الأصل فيه الرفع. لماذا قلنا الأصل فيه الرفع؟ لما جاء من أدلة كثيرة أن من أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، وهكذا ما جاء في حديث سلمان روي مرفوعا وروي موقوفا عن سلمان، موقوف أرجح ولو حكم الرفع. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ولا خلاف بين العلماء أن من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين. إذن فالمسكوت عنه نعمل فيه الأصل، والأصل هو رفع اليدين، الأصل هو رفع اليدين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في دعائه كثيرا. هذا أمر. إضافة إلى ذلك، قد صح عن جماعة من السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم في قنوت الوتر، هذا صح عن جماعة من السلف كما ذكرنا في درس سابق أنهم يرفعون أيديهم في قنوت الوتر. فإذن عمل السلف هذا مما يستأنس به، ومما يبين أن الأصل هو رفع اليدين. والله أعلم. أخ يقول امرأة كانت إذا ولدت لا تصوم في رمضان، نعم هذا هو الواجب أنها لا تصوم وهي نفاس، ولكن كان يقال لها لا تقضي، ثم عرفت أنه لا بد عليها من القضاء، قد مر عليها أكثر من ثلاثين سنة، فماذا عليها؟ عليها أن تقضي. فإذا علمت الآن أن عليها القضاء فعليها أن تقضي، تنظر كما افطرت وتقضي الآن، وليس عليها غير ذلك. اختار بعض العلماء أن إذا أخرت قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني وقضته بعد أن عليها القضاء والكفارة، والأقرب أن عليها القضاء فقط وليس عليها الكفارة. أخني يقول أريد أن أجمع بين فضيلة صلاة التراويح كاملة مع الإمام حتى ينصرف وبين فضيلة الوتر آخر الليل، فكيف أصنع؟ الأفضل أنك توتر مع الإمام ثم تصلي من آخر الليل شفعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فالأفضل أنك تصلي معه حتى ينصرف. وإذا استيقظت في آخر الليل فلك أن تصلي شفعا. فتجمع الأمرين والفضيلتين. أخوني يقول هل كان الشيخ مقبل رحمه الله على مذهب الظاهرية؟ الشيخ مقبل لم يكن منتسبا إلى أي مذهب من المذاهب الفقهية، بل كان على طريقة المحدثين الذين يأخذون بالأدلة بالأحاديث ويرجحون من المذاهب ما يرونه صوابا من كل المذاهب، سواء من مذهب الظاهرية أو المذاهب الأربعة التي هي قبل مذهب الظاهري. فلم يكن الشيخ رحمه الله متقيدا بمذهب، بل كان ينكر ذلك، وكان على طريقة المحدثين. أخوني يقول إذا صلينا خلف الإمام الأول 4 ركعات ثم صلينا خلف الثاني 4 ركعات ثم أوترنا خلف إمام ثالث، فهل ندخل في الأجر في الحديث مع من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، إن هذا يعتبر كإمام واحد، مسجد واحد، محراب واحد، وقت واحد، يصلي الإمام الأول ثم يعينه الإمام الثاني في القراءة، ثم يأتي مثلا إمام ثالث يصلي بهم الوتر، فهو صلاة واحدة، والإمام هو كإمام واحد، فالذي يصلي هذه الصلاة كمن صلى كتب له قيام ليلة وهو صلى مع الإمام حتى ينصرف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.